بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه. أيها الإخوة الأفاضل، جرثومة الشيء أي أصل الشيء، جرثومة الشيء أي أصل الشيء، فليس اسم هذا الصحابي اسما قبيحا، لا، ليس معناه الشيء القبيح والشيء القذر، ليس معنى هذا بارك الله فيكم اسم الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. أي أن على الإنسان أن يأتي بالأمور الواجبة والأمور المفروضة التي فرضها الله عز وجل عليه. وهنا تأتي مسألة أيها الإخوة الأفاضل، هل هناك فرق بين الفرض والواجب من ناحية العمل؟ من ناحية العمل بأنك يجب أن تعمل بهذا ويجب أن تعمل بهذا لا يوجد فرق. ومن ناحية التعريف، على الراجح من أقوال أهل العلم أيضا لا يوجد فرق بين الفرض والواجب. ومعلوم بارك الله فيكم بأن الفروض تتفاوت وبأن الواجبات أيضا تتفاوت، ولكن من ناحية الفرق بين الفرض والواجب لا يوجد بينهما فرق، فكلاهما أمرنا به على سبيل الإلزام، كلاهما أمرنا به على سبيل الإلزام. وحد حدودا فلا تعتدوها، أي لا تتجاوز الواجبات ولا تقتحم المحرمات، لا تتعدى الأمر الواجب وتزيد أشياء في الواجبات من عندك، ولا تقتحم المحرمات. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فالله سبحانه وتعالى لم يذكر أحكام بعض الأمور لرحمته سبحانه وتعالى بنا، أبقاها على أصلها سبحانه وتعالى، ليس هذا نسيانا من الله عز وجل. فالله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: وما كان ربك نسيا. قد يقول قائل: نريد تطبيق عملي على هذا الأمر الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأفاضل، يسأل كثير من الناس عن حكم إزالة شعر الذراع بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، وعن حكم إزالة شعر الساق بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. فنقول: من الشعر ما جاء الأمر بإبقائه بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. بالنسبة للرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، هذا جاء الأمر بإبقائه. وبالنسبة للمرأة النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، فهذا أمر بإبقاء الحاجب على ما هو عليه. وهناك شعر جاء الأمر بإزالته كشعر العهد وشعر الإبط، وهناك شعر سكت عنه فلم يأتي الأمر بإزالته ولا بإبقائه، فالإنسان مخير في ذلك. إن أراد أن يزيله ولم يكن هناك ضرر على الإنسان في ذلك فلا شيء عليه إن أزاله، وإن أراد أن يبقيه فلا شيء عليه في ذلك. أما إذا كان قصد الإنسان مثلا رجل يريد أن يزيل شعر الساق حتى يتشبه بالنساء، فهذا لا شك ولا ريب أنه ماذا؟ أمر محرم. ولكن بعضهم يقول: يؤذيني هذا الأمر، فلا حرج عليه إن أزال هذا الشعر، لأن الله عز وجل سكت عن حكم هذا الأمر، فهذا الأمر يباح للإنسان، إن شاء أبقى وإن شاء أزاله. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس.
فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، أي لا تكن ممن تعلق قلبه بالدنيا فأصبح يجري وراءها. لذلك كان من الدعاء النبوي: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. ولم تزل محبة الدنيا ببعض الناس حتى دفعتهم إلى قطيعة أرحامهم وإلى الخصام مع آبائهم وأمهاتهم. فازهد في هذه الدنيا وحطامها ومتاعها يحبك الله سبحانه وتعالى. والزهد في الدنيا أيها الإخوة الأفاضل لا ينافي أن يتحدث الإنسان بنعمة الله وأن يأخذ شيئا من متاع هذه الدنيا، ولكن الكلام عن التعلق والتشبث والتمسك بهذه الدنيا فهذا أمر ينبغي علينا أن نحذر عليه. قال: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لا تنظر إلى أموال الناس ولا تنظر إلى ما أعطى الله عز وجل الناس. فمن الناس من ينظر دائما إلى ما في أيدي الآخرين، وهذا الشخص يمقته الناس ويكرهونه. إذا رأى فلان اشترى سيارة جديدة نظر إليها نظر الحاسد والعياذ بالله. لذلك الحسد تعريفه ليس تمني زوال الخير عن الغير، ليس هذا تعريف الحسد، وإنما تعريف الحسد كراهة الخير للغير. بعض الناس ما يتمنى أن يزول عنك الخير ولكن يكره الخير لك، فهذا يعتبر من الحسد. تمني زوال الخير عن الغير هذه درجة أعلى، هناك درجة يعني درجة أشد وأسوأ، هناك درجة أقل منها والناس لا تدري أنها من الحسد وهي كراهة الخير للغير، فهذه أيضا من الحسد. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذه القاعدة لو طبقها الناس لوجدوا الخير العظيم. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أيضا أيها الإخوة الأفاضل في هذا تنبيه: ارضى بما كتب الله لك تكن أغنى الناس. لذلك يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: الرضا جنة الدنيا وبستان العارفين وباب الله الأعظم. إذا كان الإنسان راضيا فهو في جنة عجلت له في هذه الدنيا. والنظر إلى ما في أيدي الناس أوقع بعض الناس في سخط الله عز وجل. لماذا؟ فلان عنده سيارة، أنا لا توجد عندي هذه السيارة، ماذا يصنع بعضهم؟ يذهب ويتعامل بالربا، يذهب ويسرق أموال الناس، يذهب ويأكل أموال الناس بالباطل، يريد أن يكون مثل هؤلاء الناس الأغنياء. اجتهد واعمل واحرص على المال الحلال والخير سيأتيك بإذن الله، وأما أن تنظر وتطلع إلى ما في أيدي الناس فهذا أمر رديء ومرذول. وكما قال بعضهم: الناس إذا أغلقت عليها أبواب بيوتها تساوت. إذا تم إغلاق باب البيت عليك فالناس كلها تتساوى، صاحب القصر وصاحب المسكن الضعيف المتواضع. لا يدري أحد ما الذي يجري في الداخل، قد تجد صاحب القصر في خصام مع زوجته وأبنائه وفي شجار معه، وتجد الفقير ينام نوم قرير العين هانيها. فهذه عطايا ومنح من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. قال: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا تأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. لو قيل لأي واحد منا صغ كلاما على غرار هذا الكلام سيعجز عن ذلك. طيب ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ قيل بأن معناهما واحد والمقصود التأكيد، لا تدخل الضرر على نفسك وعلى غيرك، هذا معنى لا ضرر ولا ضرار، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. قال بعضهم: لا ضرر في الشرع، فالشرع لا يوجد فيه أي ضرر بل فيه كل رحمة. ولا ضرار قالوا الضرار معناه إدخال، يعني الضرار معناه إدخال الضرر على الآخرين. لا ضرر في نفس الشرع، الضرار أنت لا تدخل الضرر على الآخرين. وقال بعضهم الضرر أن تدخل الضرر على غيرك بما تنتفع أنت به، الضرار أن تدخل الضرر على غيرك بما بشيء أنت لا تنتفع به. مثلا ذكر هذا بعض أهل العلم بأن بعض الناس مثلا يسقي بعض النباتات الموجودة في منزله فتكبر هذه النباتات وتضر جاره، هو انتفع بهذا النبات ولكن ضر الآخرين. ولكن بعض الناس مثلا يؤذي جاره بشيء هو لا ينتفع به وجاره أيضا لا ينتفع به، كأن يأتي مثلا ويرمي القاذورات عند باب منزله، وهذا يقع يفعله بعض الناس، لا يرميها في المكان المخصص، فهو لم ينتفع بهذا، ضر نفسه وأيضا جلب الضرر للآخرين. يعني لو الإنسان ضر نفسه بشيء سينتفع به هذا ذمه الشرع، لو الإنسان ضر غيره بشيء هو سينتفع به هذا ذمه الشرع، فكيف بمن يضر الآخرين بشيء هو لا ينتفع منه؟ فهذا أمر أقبح وأمر أسوأ. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فكل شيء فيه ضرر عليك وعلى الآخرين حرمه الإسلام، ولكن مع الانتباه أيها الإخوة الأفاضل، هذا الضرر والضرار إذا كان بحق، إذا كان بغير حق، وأما الضرر والضرار إذا كان بحق فهذا من الأصل لا يسمى ضررا ولا يسمى ضرارا. يعني مثلا السارق إذا قطعت يده يتضرر ولا ما يتضرر؟ يتضرر، فيقول لك لا ضرر ولا ضرار. نقول لا ضرر ولا ضرار إذا كان بغير حق، أما بحق فلا يوجد ضرر من الأصل، لا يوجد ضرر ماذا؟ من الأصل. تأتيك بعض النساء تقول أنا أريد أن أتزوج من غير ولي لأن وليها مثلا في دولة أخرى، فنقول لا يمكن. تقول يقع علي ضرر بهذا، أنا أريد أتزوج، أريد أن أعف نفسي من غير وجود ولي، والشريعة تقول لا ضرر ولا ضرار. نقول لا، لم تفهم الحديث بالشكل السليم، لا ضرر ولا ضرار إذا كان بغير حق، وأما إذا كان الأمر حقا وشرعا ودينا فهذا أصلا لا يسمى ضررا. بعض الأخوات مثلا تقول أجد بأن الحجاب يسبب لي شيئا من الضرر والنقاب يسبب لي شيئا من الضرر، ولا ضرر ولا ضرار. نقول لا، هذا الكلام غلط، هذا الاستدلال ليس بصواب في هذه المسألة، لأن هذا الضرر والضرار سمي ضررا من وجهة نظر المتكلم، وإلا هو في أصله ليس بضرر ولا ضرار، لأنه أمر شرعي والشرع كله لا ضرر ولا ضرار فيه، والشرع كله لا ضرر ولا ضرار فيه. قال ابن رجب وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، فأما إدخال الضرر على أحد بحق إما لكونه تعدى حدود الله قال فهذا غير مراد قطعا. كما ذكرت لكم رجل جاء وقتل رجل آخر وقال لا ضرر ولا ضرار إذا قتلتموني، نقول لا، لأنك تعديت الحق، فهنا لا ينطبق ولا يأتي معنى هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. أو أي معنى هذا الحديث وهو أصل من أصول القضاء، لو ترك الناس هكذا يفتري بعضهم على بعض لادعى بعض الناس أن له حقا في مال فلان، وادعى بعض الناس بارك الله فيكم أنه له حقا في قتل فلان، ولكن الشريعة شريعة نظام وشريعة عدل، البين على المدعي، لا تفتري على الناس وتزعم أشياء بأنها لك إلا إذا كانت عندك بينة، من دون بينة لا يصح منك هذا الأمر، من دون بينة لا يصح منك أن تفتري وتتكلم على الناس هكذا من دون وجه حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر، من ادعي عليه بشيء ولم يكن هناك عند الإنسان بينة وكان ذا الرجل صادقا، فالذي يدعى عليه عليه أن يحلف اليمين، فإذا حلف لم يثبت عليه شيء. مثلا رجل ما عنده بينة، ما عنده شهود بأن فلان الفلاني أخذ منه مبلغ 10,000 درهم، نقول أحضر البينة. قال بحثت وما وجدت بينة، وهو رجل صادق. نأتي بالرجل الآخر ونقول له احلف بأنك لم تأخذ مبلغا من فلان الفلاني، فحلف، إذن لا يثبت على المدعى عليه أي شيء، فإن نكل عن الحلف وعن اليمين يثبت عليه الحق. ما عبارك الله فيكم؟ فإن قال قائل لو أن المدعي أحضر بينة والمدعى عليه حلف باليمين، ماذا نصنع؟ نقول هذا الكلام ليس بصواب. المدعي إذا أحضر البينة لا نطلب من المدعى عليه اليمين. يعني المدعي إذا أحضر شهود بأن فلان الفلان قتل رجلا، لا نطلب من القاتل ماذا؟ أنك تعال احلف، لأن خلاص وجد الشهود ووجدت البينة وتم التحقق والتأكد من ماذا؟ من هذا الأمر. وهذه القاعدة نطبقها وينبغي علينا أن نطبقها في حياتنا. لا تقبل من الناس الكلام هكذا جزافا، فإن بعض الناس أيها الأخوة الأفاضل يتكلم على الناس ويدعي بأن هذا له وهذا له وهذا له، وليس له من الأمر أي شيء. عندك بينة هاتها، فإن قال ما عندي بينة نطالب المدعى عليه أن يحلف، فإن حلف لم يثبت عليه أي حق، وسقط حق ومطالبة ماذا؟ ومطالبة المدعي على المدعى عليه. فهذا أصل من أصول ماذا؟ من أصول القضاء. ولاحظوا بارك الله فيكم، البينة على المدعي، البينة ما يبين الحق ولا تنحصر في الشهادة، لا تنحصر في إحضار الشهود، البينة لا تنحصر في إحضار الشهود، وإنما البينة ما يبين الحق. مثل ماذا؟ مثلا الشهود، هذه من ماذا؟ من البينة. من البينة أيضا وجود وثيقة كتابة بينهم، هذه من البينة. من البينة والقراء مثلا رجل يزعم بأن فلان الفلاني سرق عمامته مثلا، ولما رأينا إلى فلان الفلاني وجدنا الرجل الأول من دون عمامة، ووجدنا الرجل الثاني ماسك عمامة فلان ويريد أن يهرب بها، هذه بينة وقرينة تدل على ماذا؟ على أن الرجل الثاني قد سرق وأخذ عمامة الأول. فهذا الحديث من أصول القضاء التي يعتمد عليها عند الفصل في خلافات الناس. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طيب من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هل المقصود رأى بعينه أو رأى ولو كانت الرؤية من ناحية العلم، يعني علمية بارك الله فيكم؟ ليس المقصود رأى بأنه رأى بعينيه فقط، ولكن أحيانا يصل إلى أسماع بعض الناس وتتواتر إليه الأخبار بأن في المكان الفلاني يوجد منكر، فيأتي ولي الأمر مثلا ويزيل هذا المنكر ويغير هذا المنكر، لا حرج عليه في ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، ولو ما كان هو قد رأى هذا المنكر. مثلا الحاكم ولي الأمر يخبر بأن المكان الفلاني يوجد فيه منزل وهذا المنزل فيه كذا وكذا من أمور الشر، فيصر ولي الأمر أمره من دون أن يرى المنكر، لأن الخبر قد جاءه من الثقات الذين يثق فيهم، أزيلوا هذا المنزل أو افعلوا كذا وكذا، لا حرج عليه في ذلك مع أنه لم يرى المنكر، لأن الأمر ليس المقصود به الرؤية النظرية فقط، ولكن الرؤية أيضا تشمل الرؤية من ناحية العلم، من ناحية العلم. فليغيره بيده، هذا الأمر موكول إلى ولي الأمر أو من ولاه ولي الأمر، هذا الأمر موكول إلى ولي الأمر أو من ولاه ولي الأمر. فإن لم يستطع فبلسانه، أي أنكر المنكر باللسان وقل لهم هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا لا يبيحه الله سبحانه وتعالى. وهنا أنبه على نقطة وعلى مسألة، يظن بعض الناس أن إنكار المنكر باللسان لا بد أن يكون بقوة، ولا بد أن يكون بمصادمة، ولا بد أن يكون بشدة مع فلان الفلان. فإذا وجد مثلا رجلا يدخن فقال له بعض الناس يا أخي الكريم ترى هذا الله يرضى عليك هذا ما يجوز، بعض الناس يقول هكذا ينكر المنكر؟ نعم أنا أنكرت المنكر بالأسلوب الحسن وبالأسلوب الطيب. فإنكار المنكر لا يشترط أن يكون بخصام وشجار، بل هذا ليس من الأسلوب الأمثل في الدعوة إلى الله عز وجل. فإن لم يستطع فبقلبه، فينوي بقلبه أن ينكر هذا المنكر وأن هذا منكر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، وذلك أضعف الإيمان، هذه منزلة أقل من منازل الإيمان. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة، بعض الناس يجد من بعض أقاربه وبعض أرحامه وبعض أصدقائه المنكرات العظيمة ويسكت عنهم السنوات الطويلة، فإذا قلت له لما لا تنكر هذا المنكر بلسانك تذكرهم بالله عز وجل، قال سيغضبون مني وستقع بيني وبينهم قطيعة. وهذا ليس بصواب، وهذا من تلبيس الشيطان عليه. قلت لكم بأن إنكار المنكر لا يشترط أن يكون عن خصومة وصدام، أعطهم هدية واكتب لهم نصيحة وذكرهم بالله عز وجل. ما استطعت أنت أن تنصح، يمكن أن تدعوهم إلى وليمة وتحضر رجل يثقون فيه يحترمونه وتخبره فيعرض بكلام يفهمون منه أن فعلكم خطأ وفعلكم ليس بصواب. هذا كله من إنكار المنكر، هذا كله من إنكار المنكر. أيضا مسألة أخرى، لا يأتي الإنسان بارك الله فيكم ويتقحم الحرام ويذهب إلى الأماكن السوء وأماكن الفاحشة وأماكن المعاصي ويقول أنا لا أستطيع أن أنكر بقلبي ولا أستطيع أن أنكر بلساني ولا أستطيع أن أنكر بيدي، سأكون موجود في هذا المكان وأرى مثل هذه الأشياء وأنا أنكر بقلبي، فهذا بارك الله فيكم خطأ. أنت من ذهبت إلى هذا المكان من دون حاجة ومن دون سبب ومن دون داع، فكيف تقول سأنكر المنكر بقلبي؟ مثلا بعض الناس يقول عندي زملاء أود أن أجلس معهم في بعض المقاهي وهم يجلسون يعني يدخنون ويشاهدون الأشياء غير الطيبة ويتكلمون بالكلام السيء، وأنا سأنكر المنكر بقلبي. لا يصح لك هذا الأمر، وهذا الأمر خطأ بارك الله فيه. وكما قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، ومر معنا تعريف الحسد، ولا تناجشوا. ما معنى النجش بارك الله فيكم؟ المزايدة في سعر السلعة بقصد الضرر وإلحاق الضرر بالغير، المزايدة في سعر السلعة بقصد إلحاق الضرر بالغير. مثلا يأتي رجل عرض أو يريد أن يشتري سلعة معينة أو يريد أن يبيع سلعة معينة، فيأتي رجل ويزيد في سعر السلعة وهو لا يزيد في سعر السلعة للبائع وهو لا يريد أن يشتري هذه السلعة، لماذا؟ حتى يرتفع سعرها ويتضرر ذاك المشتري. مثلا بعض الناس يدخل في مزاد، هو لا يريد أن يشتري هذه السلعة أبدا وإنما يريد مثلا أن يضر بالآخرين. نبدأ المزاد بألف، هو يقول السعر الذي أضعه أنا 5000، ويعلم بأن الناس تستطيع أن تدفع 6000 و7000، لكنه يريد أن يلحق الضرر بهم، فهذا الأمر لا يصح ولا يجوز. ولا تباغضوا، أي لا يكن في قلبك البغض والحقد والحسد تجاه الآخرين، وليكن قلبك سليما تجاههم. ولا تدابروا من أن يعطي كل إنسان دبره للآخر، أي لا تكن بينكم قطيعة، يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، مثلا أنا اشتريت من رجل سلعة معينة وقلت للبائع خذ 100 درهم أو اشتري منك هذه السلعة ب100 درهم، يأتي رجل آخر يقول للبائع سأدفع لك 200، بعني أنا ولا تبع الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ثم قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، أي حققوا الأخوة الإيمانية والأخوة الإسلامية التي يتقي المسلم فيها ربه في أخيه ويعامله بما يرضي الله عز وجل. ثم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يجوز له أن يظلم المسلم، لا يجوز المسلم أن يظلم أخاه. ولا يخذله، ما معنى يخذله؟ أي لا ينصره في موضع يستطيع فيه أن ينصر المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. مثلا وجد رجل بعض الناس يعتدي على جار له في الكلام، وهو يستطيع أن يقول لهذا الرجل لا تفعل هذا، ويزجر عن الاعتداء على جاره فيخذله ولا يقول له ولا يقول كلمة الخير التي يدفع بها الضرر عن جاره وصاحبه. مثال آخر، وأخشى أن يكون هذا من خذلان المسلم لأخيه المسلم، أن يكون بعض الناس قد رأى شيئا معينا وشهد على حادث معين أو أمر معين، فيقول له بعض الزملاء اذهب للقاضي وقل له أنا رأيت كذا وكذا حتى فلان الفلاني ينال حقه. يقول أنا لا أريد مشاكل ولا أريد كذا وكذا، ومالي مثل هذه الأشياء، وقد تضيع حقوق وتضيع أشياء لأنك خذلت صاحبك ولم تقف معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخذله ولا يكذبه، ولا يكذبه أي لا يخبره بالكذب، لا يخبره بالكذب بل يكون صادقا معه، لا يخبره بالكذب أي يكون صادقا معه، ولا يحقره يتكلم عليه هذا أصله كذا، هذا لونه كذا، هذا أمه كذا، هذا رجل بخيل، هذا رجل قصير، هذا رجل قبيح الخلقة. لا يفعل المسلم مثل هذه الأشياء. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. أصل التقوى في القلب، والقلب إذا كان على تقوى ظهر أثر التقوى على جوارح وأعضاء الإنسان، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي من أسوأ أنواع الشر احتقار الآخرين. هذا جاهل لا يفهم شيء، وهذا رجل أمي، وأنا طالب علم، وأنا أحفظ القرآن، وأنا أفضل من هؤلاء، وهؤلاء عصاة، وهؤلاء فساق. هذا من احتقار الآخرين، والله عز وجل قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وحقيقة أيها الإخوة الأفاضل، في مجتمعاتنا العربية كثير جدا من أصناف السخرية والاستهزاء واحتقار الآخرين، إما أعراق معينة، إما جنسيات معينة، وإما شعوب معينة، مع أن والله بعض الشعوب بريئة من هذا الأمر، وبعض الناس سامحهم الله يرمي الدول والشعوب الكاملة بأمور وقبائح، الدولة الفلانية كل سكانها كذا وكذا، الدولة الفلانية كل نساؤها كذا وكذا، وهذا والله من الجرم العظيم الذي سيسألك الله عز وجل عنه. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو أهلكهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فالأصل في دم المسلم ومال المسلم وعرض المسلم التحريم، ومرت معنا هذه المسألة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فبعض الناس يقع في شدة وفي كرب عظيم، فيأتي بعض الناس يخفف عنه، إما بجاهه، إما بكلامه، إما بفعله، إما بماله، فله الأجر العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأحيانا والله أيها الإخوة الأفاضل لا ينتظر منا مثلا المريض إذا كان في المستشفى أن نزوره ونحمل معنا هدية له أو قطعة حلوى، إنما يفرح بالزيارة وبكلمات طيبة من الدعاء. فهذا الأمر ينبغي علينا والله ألا نبخل به على الناس. وأذكر هذا الموقف الذي وقع لي، وتعجبت من حسن تعامل الرجل جزاه الله عز وجل كل خير. أذكر مرة أننا دفعنا من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس مباشرة، ومعلوم لكم جميعا بأن الناس في هذا الوقت يكونون في عجلة شديدة جدا، والكل يريد أن يصل لأن أي تأخير قد يكلفك الساعات الطويلة من الانتظار. وفي خضم هذه الحركة وفي خضم هذه الحافلات شاهدت وشاهد غيري رجلا يظهر عليه بأنه يعني من الإخوة الطيبين والشباب الطيبين، قد تعطلت سيارته في منتصف الطريق والحافلات تمشي ببطء، فقرع باب الحافلة قال عندكم أدوات تصليح السيارة؟ قلت له لا يوجد عندنا، ومن سيكون عنده مثل هذه الأدوات في هذا الوقت الذي الناس كلها تريد أن تصل سريعا إلى مزدلفة؟ فوفقني الله عز وجل فقلت له لا تنسى الدعاء. قال وأي دعاء؟ قلت له قل اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. والله تعجبت من حسن جوابه فقال أسأل الله أن يذكرك الشهادة عند الموت كما ذكرتني هذا الدعاء. فقلت يا رب إن رجعت من حجتي بهذا الدعاء الذي واستجبته لي فهذا عندي يساوي الدنيا وما فيها. فلذلك الإنسان يواسي غيره بالكلمة الطيبة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار جابر بن عبد الله وكان مريضا مغمى عليه، وكان مريضا مغمى عليه، المغمى عليه يشعر بمن زاره؟ لا يشعر، ومع هذا زاره نبينا صلى الله عليه وسلم. وكلنا يذكر بارك الله فيكم أن أحيانا في بعض المواقف يقف معك بعض الزملاء وقفة رجل لا تنسى له هذا الجميل، لا تنسى له هذا الجميل. ومن هؤلاء طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يثني على أبو بكر الصديق قال: قال أبو بكر صدقت وقال الناس كذبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر للصديق مثل هذا الأمر العظيم. قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا كنت ممن يساعد الناس ويعين الناس يعينك الله سبحانه وتعالى. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم يؤدي إلى الجنة، لأنك تعرف الأشياء التي يحلها الله فتأتيها، وتعرف الأشياء التي يبغضها الله فتبتعد عنها. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. القيد في بيت من بيوت الله قيد أغلبي، قيد أغلبي. فلو اجتمعوا مثلا في قاعة مثلا في دائرة حكومية ودرسوا كتب شرعية يصدق عليهم وينطبق عليهم هذا الأجر. لو مجموعة جلسوا في البر في الصحراء مثلا وقرأوا كتابا يصدق عليهم هذا الأجر. فالقيد هنا قيد أغلبي. قال: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، أي الطمأنينة، إلا نزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة، فأحسوا بالراحة والسعادة والهناء. وغشيتهم الرحمة أي أن الله عز وجل يرحمهم، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالعلم من أعظم أسباب طرد الهموم والغموم عن الإنسان، ومن أعظم أسباب شراح الصدر. فإذا شعرت بضيق في صدرك أقبل على العلم وأقبل على تلاوة القرآن، بإذن الله عز وجل تذهب عنك مثل هذه الأشياء. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا كان الإنسان مقصرا في العمل ماذا سيغني عنك النسب الشريف؟ وما أطيب طبعا أن يجتمع في الإنسان النسب الشريف مع حسن العمل، هذا لا شك ولا ريب أنه شرف للإنسان بإذن الله عز وجل. ولكن رجل صاحب نسب شريف ولكنه ضعيف من ناحية العمل لن يغني عنك هذا النسب الشريف شيئا، لن يغني عنك هذا النسب الشريف شيئا. ثم قال، رواه مسلم، ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم بهذه الحروف. ثم قال النووي: فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة، ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نقصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. أيها الإخوة الأفاضل، عندنا 3 أشياء أو 4 أشياء. عندنا الأمر الأول حديث النفس، حديث النفس والوسوسة. يعني رجل حدثته نفسه ووسوست له نفسه أن يفعل شيئا من معصية الله، فهذا لا يكتب على الإنسان، فهذا لا يكتب على الإنسان. فالله عز وجل تجاوز عن حديث النفس، لا يكتب على الإنسان. عندنا أمر أعلى من حديث النفس وأعلى من الوسوسة، عندنا أمر اسمه بارك الله فيكم النية، أن الإنسان مجرد نوى فعل الخير ومجرد نوى فعل السيئة فيكتب له نية فعل العمل الصالح ويكتب له نية فعل المعصية. إذا نوى، الآن عندنا حديث النفس هذا لا يكتب على الإنسان، عندنا النية، رجل نوى إذا الله عز وجل رزقني مال بإذن الله بإذن الله سأتصدق من هذا المال، يكتب له أجر النية. ورجل آخر نوى إذا رزقني رب العالمين المال سأفعل كذا وكذا من معصية الله، فيكتب عليه وزر النية، ليس وزر العمل، وزر النية. عندنا أمر ثالث وهو الهم والعزم، عندنا أمر ثالث وهو الهم والعزم. ما معنى الهم والعزم؟ الآن الأمر ما أصبح نية وإنما أصبح هما وعزما على فعل العمل وسعيا له. فإذا هم الإنسان وسعى في فعل العمل الصالح ولم يتمكن من فعله كتب له الأجر كاملا عند الله. مثال، رجل أراد أن يذهب إلى الحج ولما أو رجل أراد أن يدرك صلاة الجماعة والمسجد بعيد عنه، لما شغل سيارته وجد بأن سيارته لا تشتغل وحاول الوصول للمسجد فاتته صلاة الجماعة. هذه النية وهذا الهم وهذا العزم يكتب لك الأجر كاملا بإذن الله عز وجل. عندنا الأمر الآخر، رجل هم بفعل السيئة ولكنه لم يفعلها، يكتب عليه الوزر كاملا. الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله القاتل نعرف، ما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هو ما قتل صاحبه لكن كان حريصا على ذلك، فكتب له الوزر كاملا. نسأل الله العفو والعافية. فإذا طبعا هم بشيء ثم تركه لله كتب له الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وإذا نوى فعل السيئة ثم تركها لله كتب له أجر عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينتبه بارك الله فيكم أن الهم بفعل السيئات خطير وعظيم، وأن نية فعل السيئات إذا استرسل الإنسان معها نية سيئة ونية خطيرة، والإنسان يحرص على أن ينوي الخير، يحرص على أن ينوي الخير ويسعى في ذلك. والعامة يقولون على نياتكم ترزقون، ما معنى هذا؟ أي أن الله عز وجل ييسر الإنسان على قدر نيته بإذنه سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي كل مؤمن تقي ليس بنبي، كل مؤمن تقي ليس بنبي، ليس بنبي. الولي كل مؤمن تقي ليس بنبي، فالنبي تقي، النبي ماذا؟ تقي. ولكن الولي رجل تقي ليس بنبي، الولي رجل تقي ليس بنبي. فقد آذنته بالحرب، أي أن الله عز وجل سيخزيه ويحاربه ويرد كيد هذا الرجل الذي يؤذي أولياء الله على الكائد، نسأل الله العفو والعافية. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فهذا الحديث يدل على أن أفضل القرب وأعظم القرب هي الفرائض، فلا تجعل الشيطان يلبس عليك فيجعلك تأتي بالمندوبات والمستحبات مع تضييع الفرائض. الناس يفعلون هذا؟ في أحد يفعل مثل هذا؟ أقول نعم، يوجد بعض الناس يفعلون هذا. متى يظهر هذا؟ في رمضان يصلون صلاة القيام وصلاة الفجر يؤدونها بعد صلاة الظهر. هل هذا الأمر معقول بارك الله فيكم؟ هذا ممن قدم المستحبات على ماذا؟ على الفرائض والواجبات، ممن قدم المستحبات على الفرائض والواجبات. الأمر الثاني، مثال ثاني، يريد أن يقبل الحجر الأسود فيذهب ويقبل الحجر الأسود ويستلمه ويضرب هذا ويشتم هذا، والمرأة تذهب وتقبل الحجر الأسود وتخرج وقد نزع حجابها وخرج شعرها. هنا قد طبق بعضهم المستحب وترك ماذا؟ الفرائض وضيع الواجبات، فلا يكون هذا حاله. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أعظم أسباب نيل محبة الله ألا تفرط في السنن والمستحبات، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أي أن الله عز وجل يوفقه ويوفق هذا العبد فيكون مسددا في سمعه، مسددا في بصره، مسددا في مشيه، ولا يقع ويحفظه الله عز وجل عن الوقوع في الشرور والآثام والآفات. لذلك أيها الأخوة الأفاضل، الإقبال على النوافل والإقبال على المستحبات من الأسباب الجالبة لمحبة الله، ومن أسباب إجابة الدعاء. لا يكون حال بعض الناس أيها الأخوة الأفاضل أنه يضيع السنن، يعتقد بعض الناس السنن الرواتب لا يصليها بالكلية، لا يصليها أبدا إلا سنة الفجر، وتجده الغالب بأنه يفرط في هذه السنن ويضيع هذه السنن، وهذا أمر قبيح أيها الأخوة الأفاضل. ذكر سمعت مرة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى يقول صلى بجانب رجل، فلما جاء وقت صلاة الجنازة وسمع يعني الصلاة على الجنازة أو الصلاة على الميت أو كذا، أراد أن يخرج من المسجد. قال فقلت له لماذا تصلي الجنازة؟ قال سنة. قلت طيب هذه لو كانت جنازتك ترضى بأن يترك الناس صلاة الجنازة ويقولون سنة؟ قال يا شيخ بإذن الله ما أترك الصلاة على الجنازة. وأنا أعجب حقيقة عندما تكون أحيانا في الحرم المكي أو المدني تجد بعض الناس وقت صلاة الجنازة ما عنده شيء، الاثنين يتكلمون ويصلي الناس صلاة الجنازة وهم لا يصلون صلاة الجنازة ويفرطون فيها. لما تضيع على نفسك الخير ولما تضيع على نفسك الأجر؟ يقول لي أحدهم عندما أجد زهد بعض الناس في المستحبات والسنن أقول يبدو بأن عندهم حسنات زائدة، لذلك لا يحرصون على ماذا؟ على الحسنات، وهذا أمر ماذا؟ أمر لا ينبغي. بعض الأخوات مثلا عندما تقول لها لما لا تغطين الوجه تقول إن مثلا تغطية الوجه سنة. طيب سنة يعني نتركها ولا سنة ينبغي أن نعمل بها؟ سنة ينبغي أن نعمل بها، هذا طبعا على كل جماعة من أهل العلم، ولا جماعة من أهل العلم يرون أيضا ماذا؟ بأن تغطية المرأة لوجهها أمر واجب. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ، رجل أخطأ بارك الله فيكم، ظن مثلا بأن الشمس قد غربت في نهار رمضان والشمس لم تغرب، ثم تناول شيئا من الطعام، فلا إثم عليه، لا إثم عليه، ولكن هل صيامه صحيح؟ الراجح والله تعالى أعلم بأن صيامه صحيح ولا قضاء عليه، بأن صيامه صحيح ولا قضاء عليه، لأنه أخطأ دون تعمد ولا تقصير، يعني ظن وغلب على ظني بأن الشمس قد غربت مثلا، أصاب الناس غيم أو غيره أو كذا، وهذا الذي غلب على ظنه وأخطأ هذا الرجل، فلا شيء عليه، لا شيء عليه، ولكن إذا كان متساهلا مفرطا فهذا ماذا؟ هذا أمر آخر، وهذا لا يندرج معنا في هذا الحديث. قال والنسيان، رجل في نهار رمضان نسي وشرب شيئا من الماء، لا شيء عليه ولا ذنب عليه وصيامه صحيح، ولو كان الصيام صيامه نفل أيضا صيامه صحيح ولا شيء عليه. وما استكره عليه، يعني رجل أكره على قول كلمة الكفر فقال كلمة الكفر بلسانه دون أن يعتقد قلبه، لا شيء ولا ذنب عليه، لا شيء ولا ذنب عليه. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال، بمنكبي أي بكتفي، قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب والعابر، الغريب ومن كان عابر سبيل لن يحمل شيئا كثيرا من الأوزان معه، وإنما سيمر عجلا سريعا حتى يصل إلى أهله، فكن كذلك فإن الموطن الحقيقي للإنسان ماذا؟ الجنة. فكن في هذه الدنيا كحال الغريب أو عابر سبيل فلا تركن إليها. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أي الموت قريب جدا من الإنسان، فلا تقل إذا جاء الليل سأفعل كذا وكذا، بل بادر وسار. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فإن الأمر أقرب من هذا وأدنى من هذا، والموت أدنى إلى أحدنا من شراك نعله. وأذكر مرة لما كنت يعني صغيرا، صلينا على شاب من الشباب الطيبين الأفاضل صلاة الظهر، قال بعض الأخوة الطيبين، قال: كان معنا في صلاة الفجر، صلى الفجر وهو لا يشتكي من أي مرض، وتوفاه الله سبحانه وتعالى. ما جاء يعني ما هي إلا سويعات، وحتى كانوا ماذا في صلاة الظهر يعني يهيلون التراب عليه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. لذلك أيها الأخوة الكرام، بعض الناس مغبون، يقول: إذا تزوجت سأتوب، وإذا ذهبت للحج سأتوب، وإذا كان عندي أبناء سأتوب. الأمر أقرب وأدنى من هذا. وإذا كنا قد شهدنا في أيامنا دولا كاملة ذهبت بين عشية وضحاها، فكيف بحال الإنسان والمخلوق الضعيف؟ فعلينا أن نبادر أيها الإخوة الأفاضل. اجعل شعارك: لن يسبقني أحد إلى الله. فسارع وشمر وسابق كي تنال فضل الله سبحانه وتعالى. قال: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، أي أثني هذه الصحة في طاعة الله وفي الإقبال على الحسنات والأعمال الصالحة الطيبة، ومن حياتك لموتك، اعمل في هذه الحياة حتى تنتفع بالعمل الصالح بعد الموت بإذن الله عز وجل. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. كتاب الحجة أيها الأخوة الأفاضل كتاب لرجل يقال له أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي، ألف كتاب عنوانه الحجة على تارك المحجة، الحجة على تارك المحجة. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث يتكلم عليه بعض أهل العلم ويضعفه بعض العلماء، يعني على الإنسان إذا أراد أن ينال الدرجة العليا من درجات الإيمان أن يصيب في جميع الأقوال والأعمال سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويغلب ويقدم شرع الله على هوى النفس، فإن النفس قد تشتهي بعض الأمور، ولكن الإنسان عليه أن يغلب شرع الله على هوى النفس. أيها الأخوة الكرام، كما ذكرت لكم من السهولة أن نتكلم عن هذه الأشياء، ولكن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يبتلى بعض الناس في بعض البلدان بحكام ظلمة، فمن الصعب على الناس أن تقول للناس تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يرى بعض الناس هذا الأمر ثقيلا على قلبه، ولكن المسلم الصادق يقدم شرع الله على ماذا؟ على هوى النفس وعلى ما تشتهيه النفس. وإلا الإنسان لو وكل له الأمر قد يفعل كذا وكذا، ولكن المسلم يعرف بأن العاطفة لا بد أن تضبط بشرع الله، ولا بد أن تضبط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فطبق شرع الله ولو كان الحق مرا، ولو كان الحق ثقيلا على نفسك وعلى أقاربك وعلى أرحامك. والمرأة تقدم شرع الله، خاصة إخواني الكرام نتكلم عن يعني بعض الأخوات تقول: أنا أشاهد النساء تفلتنا، وبعضهن تركنا الحجاب وفعلنا كذا وكذا، سأفعل مثلهن. قدمي شرع الله على هوى النفس وعلى ما تشتهيه النفس، فإن الإنسان يوفق بإذن الله وينال الدرجة العالية من درجات الإيمان إذا أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. فالعبد إن وقع في معصية الله عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله، فالله يقول لك: غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فلا يلبس الشيطان على الإنسان إذا وقع في معصية الله أن يزداد الإنسان معصية، بل عليه أن يقبل على طاعة الله عز وجل. قال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء إلى أطراف السماء وحدود السماء ثم استغفرتني غفرت لك، غفرت لك يا ابن آدم. إنك لو أتيتني بقراب ما يملأ الأرض، بقراب أي ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا كما يقول بعض أهل العلم من براعة المؤلف رحمة الله تعالى عليه في أن ختم الأحاديث بهذا الحديث العظيم الذي فيه تذكير لنا بالتوبة إلى الله والعودة إليه سبحانه وتعالى. قال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عندكم شيء بعد هذا؟ ها؟ لا، غير الزيادات عندكم شيء؟ طيب، هذا ما تيسر من التعليق على كتاب الأربعين النووية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. قبل الختام أيها الأخوة الكرام، أود أن أذكر بعض النقاط. أما النقطة الأولى، فجزى الله عز وجل كل خير كل من سعى في تنظيم هذه الدورة وتنظيم مثل هذه الأمور العلمية. والأخوة الكرام، في مشروع مكتوب لتحفيظ القرآن الكريم بذلوا جهدا طيبا فجزاهم الله عز وجل كل خير. وأشكر حقيقة كل من حضر لهذه الدورة فجزاكم الله عز وجل كل خير. وأود أن أنبه على نقطة أيها الأخوة الكرام، ألاحظ على بعض الأخوة حتى في مجالس العلم أن بعضهم قد انشغل بهاتفه انشغالا عظيما. وأظن أيها الأخوة الأفاضل بأن الإنسان في مجالس العلم أو في كثير من الأحوال لن ينشغل بمهمات الأمور، وإنما ينشغل بأمور يعني يمكن تأجيلها. فلا ينبغي للإنسان أن ينشغل في مجالس العلم بهاتفه وأن ينهمك في النظر إليه، إلا لو كان الأمر طارئا وضروريا فهذا أمر لا إشكال فيه بإذن الله عز وجل. ولكن أن يكون الإنسان طيلة المجلس منشغلا بهاتفه فأظن بأن هذا يضيع على الإنسان خيرا عظيما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعرض بعض الأسئلة يعني التي تم التطرق لأصولها في هذا الدرس بإذن الله عز وجل، وإلا بعض الأسئلة أيها الأخوة الكرام أسئلة فقهية عامة تؤجل إلى موضعها أو تسأل في وقت آخر وفي وقت لاحق. طيب، أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ بارك الله فيكم، تفضل الشيخ.
الحديث 18 نعم، الفور الشيخ موجه لأبي
ما يحضرني شيء حاليا، يعني هل الحديث ألفاظ أخرى أو هل هما سمع هذا الكلام في مجلس عام عن النبي صلى الله عليه وسلم أو وجه لهما على وجه الخصوص؟ ما يحضرني شيء الآن، بارك الله فيك. تفضل ماجد.
شيخنا، في أول حديث، حديث رحمونا يرحمهم، الحديث ذكر الأسانيد كلها المؤلف. شيخ قلت أن كثرة الطرق
للحديث هذا من حفظ على أمتي 40 حديثا.
إيه.
تفضل.
قلتم شيخنا كثرة الطرق تدل على ضعف الحديث
أحيانا، ليس دائما.
شيخ، ما قلنا كثرة الطرق قد تشير أن الحديث له أصل؟
لا، قلت لك الشيخ بينا السبب. كثرة الطرق أيها الأخوة الكرام عند بعض نقاد الحديث تشير بأن الحديث ليس له أصل، لأنه لو كان له أصل لم يروى من طرق الوضاعين الكذابين. معي بارك الله فيك؟ يعني هذا الطريق فيه كذاب، هذا الطريق فيه كذاب، هذا الطريق فيه وضاع. يعني لو كان له أصل معقولة ما يروي هذه الطرق إلا الكذاب والوضاع؟ معي بارك الله فيك؟ لماذا لم يرويه على أقل رجل مستور ضعيف سيء الحفظ صدوق يهم؟ ليش كله وضاع كذاب وضاع كذاب؟ فهذه من القرائن التي تبين أن كثرة الطرق في بعض الأخبار لا تدل إلا على ضعف الخبر وأنه واهن شديد الضعف. أحسنت، ليس ضعيف جدا الشيخ، أحسنت. حديث الحديث الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعدد طرقه، ليس الضعيف شديد الضعف. لذلك كان بعض أئمة الحديث يقول ماذا؟ المنكر أبد المنكر. الحديث شديد الضعف، والحديث الحديث الكذاب لو جاء ترى 100 طريق حديث الكذاب هذا ما يقبل، لأنه رجل كذاب اشطب على هذا الإسناد بالكلية ما يتقوى. أحسنت. كيف نفرق بين العبادة المقصودة بذاتها والعبادة غير المقصودة لذاتها؟ القاعدة أيها الأخوة الكرام، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ننظر إلى فهم السلف الصالح، كيف فهموا هذه النصوص؟ هل فهموا أنها عبادة مستقلة؟ لأن هناك قرائن تدل على هذا، أم فهموا بأنها عبادة غير مقصودة لذاتها؟ فمن خلال النظر في أدلة الكتاب والسنة يستطيع وفهم سلف الأمة لهذه النصوص يستطيع أن يحدد. هناك رسالة علمية التداخل بين العبادات موجودة، رسالة علمية مطبوعة ما يحضر الآن مؤلفها، لكن عنوانها هكذا: التداخل بين العبادات، رسالة علمية موجودة ومطبوعة ومتداولة. تفضل. فهم السلف، بارك الله فيك، فهم من معاني كلمة فهم السلف، تنظر إلى الصحابة الكرام كيف تعاملوا مع هذا النص، مع هذه الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تنظر إلى العلماء، ما الذي استنبطوه من هذه النصوص ومن هذه المسائل؟ وإلا الإنسان لو مشى في بعض الأمور على رأيه وهواه ودون الرجوع إلى سلف الأمة قد يبتدع في دين الله بدعا ما أنزل الله عز وجل بها بسلطان. معي؟ تراجع شروح الأحاديث وتراجع الكتب التي نقلت فقه الصحابة، مصنف عبد الرزاق، مصنف أبي شيبة، الأوسط بن المنذر، موقف الإمام أحمد، الشافعي، مالك، أبو حنيفة، من هذه النصوص كيف فهموها هكذا. تفضل. عليكم السلام. الله أحسنت. أولا أنبهك على نقطة، السلام قبل السؤال ليس من السنة، السلام قبل السؤال ليس من السنة. المرأة التي رفعت صبيا لها وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ معي بارك الله فيكم، خطأ إذا كان طبعا في نفس المجلس، ما قالت السلام عليك يا رسول الله عندي سؤال. إذا كان هناك التسليم في أول المجلس فلا أحتاج أن نكرر السلام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للاختلاط أيها الأخوة الأفاضل، الاختلاط على ضربين وعلى قسمين: اختلاط عارض واختلاط دائم. الاختلاط العارض، ذهبت إلى السوق، أنت تشتري هنا، يوجد امرأة هناك، اختلاط عارض، لا تعرف من هي وهي لا تعرفك، ولن تلتقي بها بعد ذلك إلى أن تموت وهي إلى أن تموت. فهذا لا إشكال بارك الله فيكم في أنه لا ذنب ولا وزر على الإنسان، عندما تطوف حول الكعبة المشرفة يوجد نساء، فهذا اختلاط عارض، هذا لا إشكال فيه بارك الله فيكم. ولكن أيها الإخوة الأفاضل، بالنسبة للاختلاط الدائم، فرأي القاصر أن هذا الاختلاط باب عظيم من أبواب الشر، على الإنسان أن ينتبه منه وأن يحذر منه، وخاصة أيها الإخوة الأفاضل بأن بعض الناس نفوسهم ضعيفة ويطمعون في المرأة ولو كانت عفيفة شريفة، والمرأة تحرص على أن تبتعد عن أعمال كهكذا وتبحث عن أعمال تعينها بإذن الله عز وجل على الخير. الأمر الثاني، الفرق بين الحجاب وبين النقاب، هذا السؤال. الحجاب بارك الله فيكم، على الآن نتكلم عن أمر اتفق عليه العلماء أن المرأة إذا تحجبت وغطت بدنها وأخرجت وجهها وكفيها، الآن ما تكلم عن الوجه والكفين، عن باقي البدن، قد فعلت ما أمر الله عز وجل به. من أهل العلم من يرى بأن يجب عليها أن تغطي وجهها، ومن أهل العلم من يرى بأنه يستحب لها أن تغطي وجهها، الذي يعني أوصي به النساء جميعا بأن تحرص المرأة على تغطية وجهها، فهذا أسلم لها وأتقى لربها. حتى من يقول بالاستحباب يرى بأن المرأة لو غطت وجهها بأن لها أجر بإذن الله عز وجل. واضح؟ جزاك الله خير. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.